بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابها، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك، منك تقبل الأعتاب. نفسي فداك، أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب. أوما رققت لضلعها لما انثنى كسرا، أوما رققت لضلعها لما انثنى كسرا، وعنه تزجر المرتابا. أفهل درى المسمار حين أصابها في صدرها، أوهل درى المسمار حين أصابها في صدرها، من قبلها قلب النبي أصاب. أسفي على الأعتاب أسقط محسن، أسفي على الأعتاب أسقط محسن فيها، ومن سالت لذاك ترابا. يا فض أنا يا ذي كتاب حزني، من يفض وأبد ما يفض نوحي، من يفض يون قلبي على الصاحت. يا فضه تعالي بالعجل لحقي علي، اي والله تعالي بالعجل لحقي لا تحكي علي، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نتعرض في هذه الليلة إذا وفق الله إلى شيء من سيرة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونستكمل الحديث ربما في ليلة أخرى نظرا لاتساع هذه السيرة العطرة وتشعبها وكثرة ما يمكن أن يقال فيها. ولعل بعض ما يقال بالنسبة إلى قسم من الحاضرين هو إعادة لما هو معروف عندهم وتأكيد لما هو ثابت في أذهانهم، وعلى كل حال يتحقق به ما وعد من الثواب من أن ذكر محمد وآل محمد عباده. كما أنه قد يساهم في رفع جانب من المظلومية التي تعرضت لها هذه العترة الطاهرة من إخفاء فضائلها ومناقبها وتغييب إمامتها في الأمة، فليكن هذا أيضا غرض من أغراض الحديث في سيرة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. لنبدأ من بداية خلقتها. الروايات الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام تفيد أن هناك إعدادا إلهيا خاصا لقدوم هذه السيدة الجليلة، لم يحظى بذلك الإعداد فيما نعلم أحد من النساء في الإسلام بل ولا غير الإسلام. فإن رواياتنا وهي كثيرة تفيد إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه المصطفى أن يعتكف وأن يعتزل مدة من الزمان وأن ينشغل بالأمر العبادي ليلا والصيام نهارا وأن يقلل قدر الإمكان من تواصله مع عامة الناس، وكان ذلك بعد بعثته سلام الله عليه وعلى أهل بيته بأربعة أشهر وبأربع سنوات وأشهر أن يعترف النبي صلى الله عليه وآله يبقى صائم النهار قائم الليل، يقتصر في ممارسة العلاقة مع الناس على أدنى الدرجات استعدادا لحدث. وهذا فيما نفهم لم يحصل لغير الاستعداد للزهراء، فإن المحقق تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أنجب من خديجة بنات أخريات وبنين أيضا، وهو الرأي المحقق خلافا للرأي القائل بأن باقي البنات هن ربائب. الرأي المحقق تاريخيا والذي تدل عليه روايات أهل البيت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنجب له من خديجة بنات وبنين، وكان خيرهن وآخرهن وأفضلهن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وقد ولدت بعد البعثة، بعد بعثة رسول الله بخمس سنوات ولدت فاطمة الزهراء عليها السلام ضمن هذا البرنامج الإعدادي الاعتكافي العبادي ضمن توصية من الله عز وجل مدة من الزمان. لما انقضت تلك المدة بعد أربع سنوات وأشهر من بعثته صلى الله عليه وآله أمر بأن يقارب زوجته خديجة بعد أن أكل من طعام الجنة الذي جاء به جبرائيل إما أثناء المعراج أو نزل به إلى الأرض أو هما معا، أن يأكل من طعام الجنة وألا يطعم معه أحدا غيره، وأن يقارب في تلك الليلة زوجته خديجة سلام الله عليها، لأنه في قضاء الله وقدره أن تتخلق في تلك الليلة النطفة الطاهرة والإعداد لفاطمة الزهراء باعتبارها الحوراء الإنسية. حوراء نسبة إلى الجنة وتخلقها، وإنسية باعتبار أن دورها في الدنيا يقتضي الجانب الإنسي، لكن أصل خلقتها ومنشأ تكونها هو مما يتكون منه الحور من الجنة، ولذلك عرفت بأن وهي الوحيدة التي عرفت بأنها الحوراء الإنسية، تجمع ما بين جانب الجنة في تكونها وجانب الدنيا والإنس في دورها وعملها وما ينتظر منها. وبالفعل هذا هو الذي حدث. فبعد مرور الأشهر المعينة والمدة الخاصة وفي تمام السنة الخامسة بعد بعثة رسول الله ولدت سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هنا لا بد لنا من وقفة، وهي أن مصادر مدرسة الخلفاء عندهم إصرار غريب على إنكار أن يكون تاريخ ولادة الزهراء بعد بعثة النبي بخمس سنوات ويصرون إلى حد الاستماتة في أن يقولوا بأن ولادة الزهراء كانت 5 سنوات قبل البعثة مو بعد البعثة، يعني الفارق راح يكون شقد 10 سنوات. هذا الإصرار الغريب الذي نراه في كتبهم ليس إصرارا بريئا، وإنما يدخل فيه جانب عقائدي ويفتح علينا باب أن كثيرا من الأحاديث والأحداث الثابتة تاريخيا غيرت أو قلمت أو حذفت بدوافع عقائدية فقط، كما سيأتي في الحديث. تقول شو الفرق بين يكون قبل البعثة 5 سنوات أو بعد البعثة 5 سنوات؟ لا، هذه منظور فيها إلى جهات متعددة. النظر الأول نفي أن يكون تخلق الزهراء عليها السلام فيه جانب من الجنة، امرأة عادية والدها، وحين كان رجلا عاديا أيضا في رأيهم، لأن النبي رجل عادي، بل بعضهم قال كان على دين قومه قبل البعثة، وبعضهم ينسب إليه من الشنائع أنه كان يهدى له الخمر وإلى غير ذلك. زين، ففي رأي هذه الجهة أن فاطمة امرأة عادية، أبوها الذي كان على الأقل إلى ذلك الوقت قبل البعثة رجلا عاديا بكل المقاييس، زين، كما ذكرنا يقولون على دين قومه، وكان يهدى له الخمر يأكل ما ذلح على النصب، هذا موجود في مصادرهم. فرجل عادي عند امرأة، أيضا امرأة عادية خديجة في رأيها، التقيا على فراش الزوجية، أنجبا فتاة عادية. لكن لما يصير هذه الرواية، لا، أشار بعضهم بشكل صريح إلى هذا الأمر، فقالوا إنه لما كانت قد ولدت قبل البعثة ب5 سنوات فلم يكن جبرائيل بالذي يهبط على رسول الله أو يأتي إليه بشيء. شي جاي جبرائيل إلى رسول الله ورسول الله ذاك الوقت مو نبي أصلا، شي بعمه. هنا يتبين لماذا هذا الإصرار. القضية مو قضية مجرد تاريخ AM وPM كما يقولون، قبل البعثة أو بعد البعثة، لا، وإنما الغرض أن يقال أنه لا معنى لأن يكون تخلق فاطمة فيه جانب من الجنة، لأن إذا أكو شيء يعني جبرائيل جاء، جبرائيل إنما جاء ينزل على رسول الله بعد بعثته، قبل البعثة ما كان ينزل عليه. والحال أن الثابت أنها ولدت بعد البعثة ب5 سنوات وضمن هذا البرنامج الإعدادي الذي قلناه. زين، تنتهي المسألة هنا؟ لا، هذا عجيب، يعني الذي ابتكر من المدرسة الأخرى فكرة التفريق والتقديم لقضية الميلاد، لا شك كان عنده ذكاء استثنائي. فأولا هذه ما لها ارتباط لا بالجنة ولا خلقتها تحورة إنسية، ولا أن جبرائيل جاء بشيء، ولا أن رسول الله نزل عليه، ولا إله، بس هذا لا أكثر من هذا. سيأتي شيء آخر، لما يقال أن فاطمة عليها السلام ولدت قبل البعثة 5 سنوات، مدة البعثة 5 سنة؟ 13 سنة. يصير المجموع شقد؟ 18. تزوجت فاطمة بعلي السنة الثانية للهجرة، يعني لما تزوجت كم كان عمرها؟ 5 + 13 + 2 = 20. 20 في عرف العرب في ذلك الوقت في زمان رسول الله امرأة بائرة لا أحد ينظر إليها. السن الاعتيادي في ذات الوقت، راجعوا التاريخ، 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، هذا هو المعدل العام. أما امرأة تبقى إلى عمر 20، هذه امرأة لا أحد يرغب فيها ولا ينظر إليها أحد. وقد ذكر بعض كتاب دائرة المعارف الإسلامية التي أنشأها مستشرقون هذا المعنى بشكل صريح، وأن فاطمة إنما تزوجت وعمرها 19 سنة، وهذا يعني أنها لم تكن مرغوبة من المسلمين. امرأة بدل ما تتزوج في ذاك الزمان بعمر 10 سنوات و11 سنة، انتظرت ضعف المدة حتى يتعطف عليها ابن عمها علي ويأخذها، بينما سائر النساء وفلان من النساء النبي راكض وراها من عمرها 6 سنوات كما قال بعض زوجات النبي، زعموا أن النبي من عمرها 6 سنوات جت خرقة من الجنة فيها صورتها وظل يدور عليها وخطبها وعمرها 6 سنوات، ولما صارت 9 سنوات تزوجها. فاطمة الحوراء الإنسية سيدة نساء العالمين لازم تنتظر 20 سنة لا أحد يرغب فيها إلا ابن عمها أخيرا، بينما غيرها لا، يتم التهافت عليها من ذلك العمر المبكر. هذا أمر ثاني. بعد أمر ثالث، أنه إذا قيل بأن ولدت في هذا التاريخ وبقي إلى أن توفيت وعمرها مثلا في سنة 11 هجرية، ذاك الوقت يصير عمرها قريب 30 سنة. امرأة عمرها 30 سنة يصير هذا حتى لو ضمن الأمراض العادية أو ما شابه ذلك. أما إذا قيل لا، هذه الامرأة في ميعة الشباب عمرها 17-18 سنة واختطفت على أثر فعل فاعل وأجرى عليها، سيختلف الحال. فأولا احنا نلاحظ هذا الأمر، وسيفتح لنا أبوابا على أن قسما مما جاء في التاريخ من تغيير الأحداث، من تزوير الأحداث، من تقديم وتأخير حتى بهالمقدار، هذا 5 سنوات 5 سنوات بس قبل وبعد، هذه ليست بريئة، ليست عادية، وإنما تدخل فيها قضايا عقائدية لإثبات شيء ونفي شيء آخر. سيأتي بعد قليل كيف أنه حتى هذا الكلام سيتناقضون فيه. المهم أن ولادة الزهراء عليه السلام فيما يعتقد أهل البيت ووردت الروايات الكثيرة فيه كان بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله 5 سنوات، فولدت بعد نبوة النبي وبهذه الطريقة الخاصة وبهذا الإعداد، ومن طعام الجنة تخلقت تلك النطفة التي ستكون منها بدن وخلقت فاطمة الزهراء.
إذا كان البدن هو بهذه الطريقة تخلق من الجنة كحوراء، فما ظنك بالروح؟ الروح هذا بعد كلام آخر لازم نسير فيه. الروح هو اللي يجعلها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فاطمة عليه السلام بقيت تحت رعاية أمها الصديقة الطاهرة خديجة بنت خويلد، وما أدراك ومن أدراك. يكفي أن أحاديث رسول الله وصفت بالكمال أربع نساء من البشر، واحدة منهن وهي سيدتهن فاطمة، والأخرى خديجة سلام الله عليها. كمل من الرجال كثير وكمل من النساء فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، وأفضلهن فاطمة بنت محمد. فوصفت بالكمال من بين نساء البشر. وأما علاقة رسول الله صلى الله عليه وآله بها فحدث ولا حرج، فإن رسول الله تزوج تسع نساء بعد خديجة، منهن البكر ومنهن الثيب ومنهن الشابة ومنهن المتقدمة في العمر ومنهن سامية الدرجات كأم سلمة. أم سلمة امرأة نصيرة الولاية ثانية السيدة خديجة عليهما السلام، لكن كلها النساء بمن فيهن من ذكرنا وغيرهن لم ينسينه ذكر خديجة سلام الله عليه. تصور بعد حوالي 12 سنة من وفاة خديجة عليها السلام ورسول الله لا يبتأ يذكرها ويتكلم عنها ويثني عليها ويكرم من كانت تكرمه خديجة. وإذا جت أختها هالة وطرقت الباب تسلم على رسول الله ينهض النبي هكذا مسرعا، صوت خديجة صوت خديجة، لأن أختها صوتها يشبه صوت خديجة العزيزة الأثيرة الكريمة. ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله لمشابهة صوتها لصوت خديجة. فبقيت فاطمة الزهراء تحت رعاية أمها، كفاها أن الله سبحانه وتعالى قد عوضها ما أنفقت بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولقد أعطت ذلك العطاء العظيم. واحد يسأل أمير المؤمنين عليه السلام يقول له أشوفك تتكلم عن رسول الله، رسول الله أعتق فلانا وأنفق على فلان وجهز جماعة الحبشة إلى الحبشة في رحلتين كبيرتين وسوى كذا، فمن أين كان لرسول الله هذا المال؟ قال ويحك، فأين ذهب إذا مال خديجة؟ يعني كل الإنفاقات من خديجة سلام الله عليها، وهي التي ماتت حين ماتت ولم يكن عندها ثوب يسترها من أعلاها إلى أسفلها، حتى جيء بكفنها من الله عز وجل عبر جبرائيل، وأضاف إليه رسول الله رداءه الخاص. تربت فاطمة تحت يد هذه المرأة لترى فيها هذا العطاء الذي لا حدود له ولا أمد له عطاء بلا حساب. قلت مليونيرة، مليونيرة بمقاييس ذلك الزمان 10% من الحجم المالي في مكة كان مير خديجة. شو احنا نفهم هذا؟ قالوا كانت إذا ذهبت القوافل إلى اليمن أو إلى الشام في هجرة التجارة كان لخديجة من كل 100 ناقة 10 محمل ذلك، يعني 10% من الثروة. زين، لكن آخر الأمر بأبي وأمي تبقى بلا ثوب يكفيها لكفن. أكو شايفين عطاء في الوجود مثل هذا العطاء؟ سلام الله يا أخي. إلى أن توفيت بعد 5 سنوات من إنجابها لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. عندما توفيت خديجة كانت فاطمة عليها السلام عمرها 5 سنوات، في السنة 10 لبعثة رسول الله توفيت خديجة سلام الله عليها، وبقيت فاطمة فيما نعتقد تحت رعاية فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، وذلك لأن خديجة لما توفيت سلام الله عليها تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة إحدى زوجات رسول الله. ما يظهر من التاريخ أنه كان هناك عناية خاصة من قبل سودة بفاطمة عليه السلام، أولا لأنها كانت امرأة كبيرة في السن، وثانيا قد يكون لأن سودة كانت محسوبة على الجهة الأخرى في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. من خلال بعض القرائن يستفاد ذلك أن في زوجات رسول الله ما يشبه الخطين أم سلمة ومعها جماعة، وغير أم سلمة ومعها جماعة آخرون من النساء. سودة كانت ضمن ذلك الاتجاه الآخر. فبقيت فيما نعتقد تحت رعاية من فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن صارت الهجرة. هاجرت فاطمة عليه السلام وفاطمة بنت أسد وبعض رحل النبي، قاد ذلك الركب علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما تروح أيضا التاريخ تشوف من اللي ودى رحل رسول الله لا تجد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه يعني هو أوضح من أن يخفى، ولكن بالتالي هذه ليست أول غلامات أمير المؤمنين عليه السلام وإنكار فضائله. وصلت عليها السلام إلى مدينة رسول الله ونزلت مع أبيها في البيت الذي أعده أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب واحد من أصحاب رسول الله العظام المخلصين لأهل البيت عليهم السلام، وله مواقف في هذا الجانب مهمة وتحتاج إلى دراسة خاصة. فأعطى لرسول الله قسما من بيته، القسم الأسفل، وهو مع زوجته بات في الأعلى، بالرغم من أن كبار أهل المدينة وتجارها وزعمائها عرضوا على رسول الله أن ينزل عندهم، وكل واحد كان يحاول يتشرف لرسول الله. النبي صلى الله عليه وآله أحال الأمر على القضية الغيبية وقال أين بركة الناقة؟ ناقة دعوها فإنها مأمورة، أي مكان بركة الناقة ذاك هو منزلي. وبالفعل جت هذه الناقة ونزلت في حيث مسجد رسول الله. الآن اللي مقابله كان بيت أبي أيوب الأنصاري، إجا وشال رحل رسول الله ودخل إلى بيته وفاطمة كانت معه صلوات الله عليه. الآن نحن دخلنا على السنة الأولى من الهجرة لتخلص. هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في شهر ربيع، وإلى أن انتهت أمير المؤمنين عليه السلام كما تعلمون رجل مكافح ووراءه أمة فاطمة بنت أسد، فيقدر يقول والله أنا ابن عمي رسول الله والحين كل شوية راح يساعدني ويعطيني وإلى آخره، فشمر عن ساعد الجد في المعارك، دراه صفوف الأولى في أيام السلم تجده في الزراعة، فكان يزرع في النخل ويستنبط الآبار، ومن خلال ذلك كان يصرف على والدته وعلى أمور حياته. ذاك الوقت عمر أمير المؤمنين 25 سنة. تيجي قضية زواج الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. هنا أيضا شوف ما الذي يصنعه الخط الآخر من التغيير والتبديل من أجل إثبات ما عندهم من أفكار. هل كان زواج فاطمة عليها السلام زواجا عاديا أو كان زواجا سماويا؟ نحن نعتقد الإمامية أن هذا يأتي ضمن سلسلة طبيعية التي كانت خلقتها بتلك الطريقة، لا بد أن تكون أمورها الأخرى أيضا منسجمة مع هذه الطريقة. فنعتقد أن تزويج فاطمة لعلي عليه السلام ضمن مخطط إلهي هو اتصال النبوة بالإمامة وامتداد هذا الخط الإلهي في صورة أئمة الهدى عليهم السلام. لازم يجتمع علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء ضمن إطار الزوجية ويقدم للعالم هذه الكل الصفوة الطاهرة اللي أخبر عنها رسول الله فقال ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي بن أبي طالب. ضمن تخطيط إلهي استثناء في الحالة، في حالة الأنبياء، حالات الأنبياء إبراهيم ما أدري موسى غيره، كل نبي ذريته من صلبه والأنبياء من صلبه. أنا محمد رسول الله استثناء من هذه القاعدة، لا بد أن يجتمع في ذلك فرع عبد المطلب علي عليه السلام من جهة ورسول الله عبر ابنته من جهة أخرى، وهذا أيضا قرار إلهي. أنا أنقل لكم الرواية التي ينقلها الطبراني وابن شبان في صحيحه وغيرهما، وتعليق بعض المتأخرين حولها. الرواية هكذا كما ينقل الطبراني وابن شبان البستي، يقول في السنة الثانية للهجرة كان الخليفة الأول أراد أن يتزوج فاطمة عليه السلام. طبيعي هذا أي إنسان يرغب في مثل فاطمة سواء لجهة دينية أو لجهة دنيوية، هذا بعد بنت النبي وبنت الرئيس وبنت الزعيم، فضلا عن الجهات الكمالية والجمالية والدينية. فيقول فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله أنا فلان وقد عملت وفعلت وكذا وكذا، آمنت بك سويت كذا فلان كذا، وإني خاطب فاطمة. ذاك الوقت بناء على قولنا نحن فاطمة عمرها 10 سنوات تخطو في 11، الخليفة كان يتخطى 50. فقال أنا خاطب فاطمة، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال له إني أنتظر أمر الله فيها، ما عندي جواب. فخرج هذا النص للطبراني وغيره وهو يقول هلكت وأهلكت. فرآه الخليفة الثاني ما الخبر؟ فقال له ما حصل، وأنه أنا ردني رسول الله ورصد. فقال أنا أذهب أخطبها، إذا أنت ردك أنا ممكن ما يردني. وهو أصغر منه سنا، فجاء وذكر نفس الكلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إني أنتظر أمر الله فيها، ورجع. فذهب وهو يقول كما قال من تقدمه. فقال هلما نذهب إلى علي بن أبي طالب، قل أنت روح اخطبها، إذا منع على الجميع رح يمنع، إذا لا علينا خاصة نفهم بالموضوع. فذهب إلى علي وكان قد استنقعت قدماه في الطين إلى ساقه، اشتغل في زراعة. فجاء لعلي وقال يا علي لم لا تخطب فاطمة؟ قال أفعل إن شاء الله. فغسل رجليه ساقيه وكذا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منفردا، وجلس عند رسول الله مطأطئا برأسه إلى الأرض. فقال له رسول الله يا علي ما حاجتك؟ فقال يا رسول الله فداك أبي وأمي، إني ذكرت فاطمة. يعني مو أنه أنا فارس بدر وما أدري كذا وسويت وعملت إلى آخره، وإنما أنا ذكرت فاطمة. وما قال إني خاطبني إياه، هذا من التعريض بالأمر والأدب في طلب الحاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي على الرحب والسعة. الله لحظة دخل إليها، لأن للبنت نصيب، وإن كان رسول الله ولي على كل أحد بس حتى يعلمنا. فقال لفاطمة يا فاطمة هذا علي يذكرك. فطأطأت برأسها خجلا وحياء وسكتت، فقال الله أكبر صماتها رضاها. ورجع إلى أمير المؤمنين فقال يا علي على الرحب والسعة ما عندك؟ فقال له عندي درعي وناضحي، البعير اللي أستقي عليه. قال أما درعك فلا تحتاج إليه، أنت يتدرع بك الجيش، ما تحتاج إلى درع، بعه وبع كذا. فباعها وكانت ب500 درهم، 400 ونش كما يقولون، يعني حوالي 500 درهم. فجاء وصبها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أخذ قبضة منها وأعطاها إلى عمار وقال اذهب واشتري بها لفاطمة كذا وكذا، وأعطى غيرها لكي يشتري بعض أثاث المنزل وهكذا. بعض المؤرخين لما يجون فيما بعد من المتأخرين يشوفون أن هذه فضيلة مو فضيلة بسيطة، أن رسول الله يرد اثنين من أكابر صحابته ويجيب عليا فورا نفس الوقت نفس اللحظة، لا انتظر أمر الله كذا ولا غير ذلك، أمر الله هو هذا. زين، افترض أن يقول لا انتظر باكر عصر يوم ثاني، لا نفس الوقت، بينما قال قبل قليل إني انتظر أمر الله فيها، قال له على الرحب والسعة، يعني أن هذا هو أمر الله بالذات. ولهذا مثل بعض المحشين مثل الألباني وغيره من يقول هذا متن منكر ما يتحمل، شلون أن النبي يرد آخرين ويقبل لعلي بهذه الطريقة، هذا ما نقبل المثل ماله، صعب التحمل. لكن هذا هو الذي حصل، وأن الله عز وجل إنما كان يريد أن يتزوج النور من النور، وأن ينشأ ذلك البيت الذي سوف ينزل الله فيه عز وجل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ملاحظة فقط قد يكون فيها إضاءة، هل أن هذا المبلغ كان قليلا زيدا؟ البعض يرى أن المهر هذا قليل، وأنه يستحب أن يكون مهر الفتاة من الناحية الدينية مهرا قليلا، ويستدلون بمثل هذا العدد 500 درهم. البعض الآخر يقول أما المهر الأصلي لفاطمة فمو هذا، مهر فاطمة عليها السلام شفاعتها لشيعتها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. مهر فاطمة كما ورد في روايات أنهار في هذا العالم تغذيه بالرواء والسقاية، لكن حتى هذا المقدار الذي يقال هل هو قليل؟ قسم آخر يقول لا. ليش؟ لأن قيمة المال إنما تقاس بحسب القيمة الشرائية له، لا بحسب العدد. دينار مثلا قبل 50 سنة في النجف الأشرف يصير شيء كثير جدا، لكن الآن لو تعطيه له طفل ما يقبل يشيله. ليش؟ لأن قيمته الشرائية ذاك الوقت قيمة كبيرة، فتقاس الأموال بقيمتها الشرائية. قلت لما نجي الآن 500 درهم، 500 درهم تساوي 50 دينار، لأن الدينار 10 دراهم. ذاك الوقت ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى إلى عروة البارقي دينارا على أساس أن يشتري شاة غنم يشتري له بدينار واحد. هذا عروة كان شاطر، راح واشترى بدل الوحدة بالدينار 2، فدعا رسول الله له بأن تكون صفقته رابحة. فإذا المقدار المتعارف عادة أن شاة تساوي دينار واحد، 50 دينار يعني يساوي كم؟ 50 شاة بحسب ذلك الزمان. احسب الآن 50 شاة كم تساوي بقيمتها الشرائية، وشيء قليل هذا. فإذا حسبناها بعدد الدراهم والدنانير راح يكون عدد قليل، وهذا يستفاد منه استحباب أن يكون مهر المرأة شيئا قليلا لا يبالغ في المهور، ولكن إذا قسناه بحسب القيمة الشرائية رح يتغير الموضوع أنه لا، هذا مقدار معتد به ومهم. فبني ذلك البيت، بيت الزهراء عليه السلام، على هذا الأساس، وفيه عجيب من التوجيهات، منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن ما دون الباب لفاطمة عليها السلام من العناية بالمنزل ومن الترتيب فيه ومن السقاية ومن ما شابه ذلك، وما بعد الباب هو لعلي بن أبي طالب عليه السلام. تقول فاطمة سلام الله عليها: فلا يعلم إلا الله قدر سروري على أن كفاني رسول الله صلى الله عليه وآله مزاحمة الرجال هنا وهنا، لازم أروح أجيب هذا وأوديه ذاك وما أدري كذا. طيب، فنوع من التقسيم في هذه الأسرة بحيث يكون خارج المنزل لعلي ومن مسؤولياته، وداخل المنزل لفاطمة سلام الله عليها. نعم، يبقى التعاون في كل الحالات وسيد الموقف. هذا البيت صار عنوان لكثير من التشريعات والآداب وتنزل القرآن الكريم. سورة من السور ارتبطت بهذا البيت، وهي سورة هل أتى عندما جاء مسكين ويتيم وأسير إلى أهل هذا المنزل، ونزلت السورة في شأنه. وأهم من ذلك ما كان يشير أن يشير رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسلمين بأن هذا البيت هو مصدر الطهارة، هو مصدر النزاهة، مصدر الفكر. هذا المنزل تعلقت به إرادة الله التكوينية، مو التشريعية، التكوينية، في أن يكون من فيه طاهرا مطهرا بعيدا عن الرجس معصوما. وهذا في إشارة أنه إذا تريد تأخذ دينك أخذ من هذا المكان. مارس رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من الممارسات اللي توجه إلى هذا البيت. ترى بعض الأشياء لازم إحنا نفهمها في حجمها الواقعي. لما نقول سد الأبواب إلا بابه، هي القضية بس قضية حتى يعبر من بيته إلى المسجد، لأنه المسجد لما بني بنى المسلمون في ظهره وبلصقه بيوتهم، فكل واحد فتح إلى فد باب، وقت اللي تصير الصلاة يفتح من ذات الصوم يدخل إلى المسجد. فأمر رسول الله بأن تسد الأبواب جميعا بما فيها باب حمزة سيد الشهداء والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله، كل هاي لازم تتسكر فضلا عن غيره إلا باب أمير المؤمنين عليه السلام. حتى بعضهم زعلوا في هذا الأمر، فقال: مو أنا اللي سدته، الذي سددته إنما الله أمرني بذلك. تتصور أن القضية بس علشان أقرب إلى الإمام علي، بدل ما يطلع من برا ويجي إن يدخل يوفر على مسافة خطوتين، ولا هذا فيه معنى أنه لا تأخذوا العلم الإلهي إلا من بابه، وبابه هو علي عليه السلام، مدينة العلم رسول الله، وبابها علي، الباب الشارع على عزم رسول الله هو باب علي عليه السلام، وهذا ما يرتبط بأحد آخر، حتى لو كان عم النبي، عم النبي على العين والرأس، لكن العلم والهداية والوصاية والخلافة وغير ذلك هي عند علي بن أبي طالب، وكل شيء بحسابه. كذلك بالنسبة إلى هذا البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يقول ابن عباس ستة أشهر لما نزلت الآية المباركة كان رسول الله يأتي ويطرق الباب على بيت علي وفاطمة ويقول السلام عليكم أهل هذا البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تتصور من الأمر بس هكذا؟ لو لا، فيه معاني أكثر، فيه معاني توقير أهل هذا البيت، الأخذ منهم، الالتجاء إليهم، الاحترام لهم. 6 أشهر عجيب، يعني 180 مرة إذا كان في اليوم مرة واحدة رسول الله يطرق عليهم الباب، بل لم يكن رسول الله يدخل بيت فاطمة إلا بعد أن يطرق عليها الباب ويستأذن. إذا جاء من غزو كان أول ما يبدأ ببيت فاطمة قبل بيوت نسائه ويستأذن عليها قبل أن يدخل، فتقول يا أبتاه يا رسول الله البيت بيتك وأنا ابنتك وجاريتك، ما تحتاج إلى أن تستأذن، ما في واحد غريب، وأنت رب البيت وأنت والد أهل البيت فلا تحتاج إلى استئذان، لكن حتى يعلم البشر بعده يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. جمعوا على باب النبي محمد حطبا وأضرمت الضغائن نارها والعبد سود متنها فاستنصرت حسرا فليتك تنظر استنصارها. الراوي يقول أنا كنت خارج المدينة، لما رجعت سمعت الناس يرجفون بأخبار صعبة، كيف يمكن أن يهجموا على دار رسول الله وعلى باب فاطمة الزهراء عليها السلام؟ فذهبت أسأل من؟ أسأل علي بن أبي طالب، أخاف الخبر يكون صحيح وأنك الجرح ماله، إذن خل أروح أسأل سلمان منا أهل البيت، هذا رح يعطيني الخبر. فذهبت إليه في نخيلات له وسألته يا سلمان أصحيح ما يقول الناس أنهم هجموا على باب فاطمة؟ قال سليمان قلت يا سلمان هل هجموا ولم يك استئذان؟ فقال إي وعصمة الجبار يا سادة يا أبناء الزهراء، ليس على الزهراء ليس على الزهراء من خمارين، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها يا رسول الله عصروها عصر،
كادت بنفسي أن تموت حسرا يا تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقط جنيني فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا سقطت بأبي وأمي على أثر عصرة الباب وألقت جنينها على التراب لما فاقت نادت هل الذي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفي ذاك داح الباب جالس بالعجل قوم اخبري قالت ملبب خذا وحيدر وريتج تنظري قايد الفرسان حيدر كيف قادوه بحبل طلع لكن ذوبيت قلبي يا فاطم طلعته من كسر قلبه تجري فوق خده دمعته حاير ويكسر الخاطر يوم دناق رقبته وبالحبل مقيود ما جنى ابو حسين الفحل بنت من ام من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.